Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية
الجزء الثاني من لقاء رئيس بعثة اليونوتامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، ويتناول في هذا الجزء الأخير قضايا النازحين والترتيبات الأمنية بما فيها دمج قوات الدعم السريع، وأيضا يجيب على بعض أسئلة المستمعين التي طرحها راديو دبنجا للمستمعين عبر السوشيال ميديا. متابعة شيقة وممتعة نتمناها لكم برفقة زميلنا حسين سعد الذي أجرى هذا اللقاء. مرحب حسين.
ودمج القوات وحل الميليشيات ما حصل فيها تقدم، فما هو دور ما هو تصوركم لحل هذه المعضلة؟
يعني مثل ما قلنا وانت ما انت تفضلت، يعني التقدم في تطبيق البعد الأمني من اتفاقية جوبا يعني صار في تأخير كبير، يعني تأخير يعني غير مقبول يعني إلى حد ما. فما بدأنا فيه من جانبنا بعد مرسوم سيد رئيس مجلس السيادة هي تطبيق أو هو تطبيق تأسيس اللجنة أو لجان وقف إطلاق النار، ولكن هناك طبعا خطوات تانية لازم أن تخص، منها إنشاء أو تأسيس القوى المشتركة لحفظ السلم وحماية المواطنين، حماية المدنيين. طبعا احنا بنعرف انه صار في تدريب 2000 شخص من التنظيمات المصالحة شركاء السلام، ولحد الان هذه العناصر التي تم حفل تخريجها في اول صيف هذه السنة لسه ما نزلوا الى مواقع السراء مثلا، فإحنا نعتقد أنه حان الوقت لاستخدام هذه القوة، ولكن هذا طبعا يتطلب خطوات تالية حسب اتفاقية جوبا. فهذه القوة هي تشمل قوة من شركاء السلام وقوة نظامية، ولحد الآن يعني إحنا ساهمنا في تدريب هذه القوة في مجال حقوق الإنسان، فقانون فقوانين الإنسانية الدولية طبعا، يعني ما كأمم متحدة يعني ما ندربون على السلاح وعلى السيارات، ولكن في مجال حقوق الإنسان يعني فقدمنا تدريب لهم، ولكن لحد الآن في تأخير في نزولهم إلى المواقع الضرورية يعني وجوده.
نعم السيد فولكر، بتترأس البعثة الأهلية بتاعت وقف إطلاق النار، لكن رغم ذلك ما زال القتل والتشريد مستمر في دارفور، والبعثة بتكتفي بالإدانة تطلع بيان تدين فيه هذا القتل المتم. البعثة السابقة زي ما انت عملت مقارنات مع اليوناميد كانت على الأقل هي بتحقق وبتحدد المسؤوليات والناس المسؤولين، فشنو هو دور البعثة فيما يتعلق بحماية المدنيين؟
شوف، البعثة السابقة كانت عندها تفويض بسلطات تنفيذية على الأرض، كانت عندها قوة حفظ السلام، احنا ما عندنا قوة حفظ السلام، ما عندنا تفويض بأي سلطات تنفيذية، احنا عندنا سلطات، احنا عندنا مهام لدعم الدولة في تطبيق الاتفاقيات التي أبرمت أو وافقت عليها في تطبيق الإعلان الدستوري وفي دعم الانتقال السياسي وفي دعم حشد الموارد الاقتصادية، ولكن ما عندنا مهام وعندنا سلطات تنفيذية، وهذا شغلة مهمة يعني لازم أن نفهمها. يعني ما نستطيع أن نقوم بأعمال سيادية هي على الدولة، وحماية المواطنين وحماية المدنيين هي أصلا مهمة لأي دولة تحترم نفسها. يعني يمكن هذه أهم مهمة دولة. يعني ليش عندنا دول؟ يعني الدول ليس هناك فقط للتعاطي يعني بيناتهم بالعلاقات الدولية. يعني أهم وظيفة للدولة حماية المواطنين، حماية المدنيين في هذه الدولة، وطبعا من ذلك تنبثق يعني مهام تانية، التعليم والصحة ولا آخر. ولكن الدولة مهمتها حماية المدنيين. ما في هناك بعثة دولية تستطيع أن تخص مكان أو تخص محل الدولة. عندنا لباسة يونيتامس تفويض في دعم الدولة في هذه المهام باستشارات أو إشارات، يعني استشارات أكتشي ونصائح وتدريب إلى آخر. وأنت تقول أو أنت قلت أنه أكثر من مرة إحنا نستخدم فقط أقوى سلاح اللي عندي وهو كلمتي، يعني نحكي، ندين، نشجع، نسني، نعطي إحاتات أو نقدم إحاتات لمجلس الأمن. يعني هذا كله يعني إذا بدنا نستخدم كلمة واحدة، هذا استخدام السلاح الوحيد أو السلاح الأقوى اللي عندي وهو كلمتي وصوتي، فتكريري، فإحاتتي، فإدانتي وتشجيعي إلى آخر. فطبعا في ناس كتار بيقولوا أنه هذا مش كافي، ولكن بنهاية الدول والمسؤولين في الدول يسمعوا ما يحكى في مجلس الأمن، ما يناقش في مجلس الأمن. فيعني أنا واثق أنه كلمة الأمم المتحدة وكلمة المجتمع الدولي له تأثير. نفس الوقت طبعا نقوم بإشي، يعني مش أننا نحكي فقط، يعني نقوم برئاسة اللجنة الدائمة، نقوم بترينينجز يعني بتدريبات للمدربين يعني في الشرطة، نقوم بترينينجز للنساء، للمجتمع المدني مستقبلا، يعني لما بتصير وقت تحضير الانتخابات بتدريب للأحزاب والمرشحين والمرشحات إلى آخره. يعني إحنا نقوم بأعمال فعالة على الأرض. فطبعا إحنا كبعثة اليونيتامس لسنا لوحدنا، في كل الوكالات للأمم المتحدة، اليونيسف واليوندبي وبرنامج الغذاء العالمي، إحنا نقدم خدمات حقيقية للمواطنين للمدنيين في هذا البلد. ولكن يعني خليني أقول هذا، يعني حتى هذا كانت لا يكون مرغوب فيه، إحنا كأمم متحدة لسنا هون لنأخذ بديل الدولة أو لنعطي بديل الدولة. في دول في هذا الجزء من العالم تستند كتير على الأمم المتحدة، فبتقول أنا جيد، يعني خلي الأمم المتحدة يعني تغذي مواطنينا. يعني هذا مش هدفنا. بنهاية بدنا نساعد السودانيين والسودانيات على التنمية المستدامة دون مساعدات من وكالات الأمم المتحدة. ولكن حاليا يعني في تقريبا ثلث سكان السودان يحتاجون إلى مساعدة في الغذاء مثلا. فهذا ليس ضروري في بلد أصلا غني بالأراضي الزراعية، ولكن غرم غنى السودان في المياه وفي الأراضي وفي الإنسان وفي الزراعة، غرم ذلك يعني ثلث المواطنين محتاجين لمساعدة. فهذا الشكل غير طبيعي، مستقبلا يجب أن يغير هذا النشاط.
السيد فولكر، العدالة هي واحدة من شعارات الثورة الديسمبرية، لكن الملف ده، ملف هذه العدالة الانتقالية، ما حصل فيه شيء جديد، وما ظهرت نتائج التحديد، وما تقدم أي زول للمحاكمة، ولا حتى المطلوبين دوليا تم تسليمهم إلى لاهاي. البعثة بتنظر كيف لهذا الملف المهم، وما هو الدور المفروض تقوم به البعثة حسب تفويضها والمقترحات اللي بتقدمها في هذا الجانب؟
الدور التي قد نستطيع أن نلعبه واضح يعني من تفويضنا من القرارات لمجلس الأمن لتفويض البعثة، أصلا أننا سندعم أي عملية سارقة للعدالة الانتقالية، سندعم هذه العمليات باستشارات، بنصائح، بما يسمى بالدعم الفني أو المساعدات الفنية. بنفس الوقت طبعا نتعاون بالمحكمة الجنائية في لاهاي. المحكمة ليست جزء من الأمم المتحدة، ولكن في تعاون وثيق بيناتهم. فمثل ما تعرف المدعي العام إجا وزير السودان للمرة الثانية من أسبوعين تقريبا، فكان عنده اتصالات مقصفة مع السلطات حول التعاون في الحالات المنحطة للمحكمة الجنائية في لاهاي. فيعني هو طلب ما طلب فيه، فإحنا ندعم متطلباته في التعاون، في التعامل الكامل. ولكن أنا بعتقد، وطبعا في آلي كوشيب موجود هناك في لاهاي، وفي المتهمين الثانيين في الحبس هون في السودان، وبعتقد أنه المدعي العام ناقش إمكانيات مختلفة لمحاكمتهم مع السلطات، ولكن هذا علي أن يجاوب علي. أنا بعتقد أنه يعني بجانب ما يجري أو سيجري مستقبلا في لاهاي، السؤال الأهم العدالة الانتقالية لكل الحالات الثانية. إحنا ما نحكي فقط عن 4-5 أشخاص، يعني نحكي عن عملية ذات يعني جذور اجتماعية وتعاون اجتماعي واسع للعدالة الانتقالية. فإحنا خاصة كأمم متحدة يعني نستطيع أن نساعد خلينا منقول جلب الأمثلة والتجارب، يعني من غير دول مرت خلال هذه التجربة. جنوب أفريقيا مثلا يعني مرت خلال عملية جدا ناجحة يعني في العدالة الانتقالية. رواندا عندها تجربة يعني في هذا المجال، وحتى دول خارج أفريقيا مثل كولومبيا يعني عندها تجربة غنية يعني بالعدالة الانتقالية. يعني أتمنى أنه يعني بعد نجاح إن شاء الله للعملية السياسية أو إيجاد حل سياسي، فمن أول مهام حكومة انتقالية جديدة هو مسألة يعني البدء في عملية العدالة الانتقالية. وأكيد يعني إذا صار في اتفاق سياسي فإحنا نشتغل يعني من أجل هذا الهدف. بالتأكيد في هناك اتفاق على تأسيس مفوضية العدالة الانتقالية كأول مهام التشكيلة الجديدة بعد هذا السياسي.
ما زلتم المستمعون الكرام تستمعون إلى لقاء رئيس بعثة اليونو تامس وممثل الأمين العام بالسودان فولكر بيرتس.
المواطنين في دارفور ما يزال النازحون هنالك في معسكراتهم، وبالرغم من توقيع الاتفاق بتاع سلام جوبا، الاتفاق ده ما حصل فيه شيء فيما يتعلق بعودة النازحين لمناطقهم الأصلية وتعويضاتهم، وهذه كانت أهم النقاط الأساسية في تطبيق الاتفاق بتاع جوبا. كل ما تم في ده أنه تسمية الممثلين أو أطراف هذا الاتفاق اتفاق جوبا في وظائف الدولة، كيف ترى البعثة هذه الوضعية؟
أصلا أنا موافق يعني ما مثل ما مما قلته، أنه يعني تطبيق اتفاقية جوبا وإحنا نعتقد أنه يجب أن يطبق. يعني تأخر تقريبا كل شيء في تطبيقه ما أدى توظيف ناس في مواقع مسؤولية، يعني كوزراء أو ولاة أو إلى آخره، أو أعضاء مجلس سيادة إلى آخره. فهذا صحيح. فإحنا كنا يعني من البداية يعني مما جئنا هون يعني كباصة كنا ننادي ونطالب تطبيق اتفاقية جوبا بكل أبعادها، مش فقط البعد التوظيفي إذا صح التعبير. فإحنا صرنا نشتغل من جانبنا بدرجة أولى على تطبيق الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا، فنشتغل ونتعاون مع أطراف اتفاقية جوبا يعني ما يسمى بشركاء السلام والقوى النظامية في التأسيس. كنا نتعاون معهم ونتعاون ما زلنا نتعاون معهم في التأسيس وإشغال اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور. فهذه اللجنة يعني صارت مؤسسة تشتغل يعني تحقق يعني في انتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار إلى آخره. هذه بداية لتطبيق البعد الأمني الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا. في هناك أناس تانية يعني مهمة جدا، يعني إذا نحكي عن عودة اللاجئين مثلا أو عودة النازحين بالأخرى إلى قراهم، هذا يتطلب حسب فهمي الحل لمسألة الأراضي والحواكير. هذا يتطلب إنشاء أو تأسيس المفوضية الأرض، مفوضية اللاجئين الآخر، مفوضية الدي دي آر يعني التصريح ونزل سلاح إلى آخره في دارفور. ولكن إحنا كباصة طبعا ما نستطيع أن نؤسس هكذا مفوضيات، يعني هاي شغل سيادي، يعني عمل سيادي للدولة أن تقوم به. إحنا نستطيع أن نساعد هكذا مؤسسات ولكن لا نستطيع أن نؤسسها. فيما يتعلق باللجنة الداعمة لوقف إطلاق النار، فمن سنة تقريبا يعني في صيف السنة الماضية فرئيس مجلس السيادة أصدر بعض المراسيم لإنشاء هذه اللجنة واللجان الفرعية للجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور. فحسب هذه المراسيم وحسب اتفاقية جوبا فاليونيتمز بيرأس هذه اللجان. فهذا السبب يعني جبنا العناصر المختصة.
ما زلتم المستمعون الكرام تستمعون إلى لقاء رئيس بعثة اليونوتامس وممثل الأمين العام بالسودان فولكر بيرتس.
سيد فولكر، نحن في راديو وتلفزيون دبنجا طرحنا عدد من الأسئلة للقراء ولمستمعي راديو دبنجا لأنه عندها جمهور خاص. تلقينا أكثر من 100 سؤال كان لي، وهذه الجروبات هي في الواتساب وفي الفيسبوك وفي تويتر والجروبات الخاصة بالأبحاث دبنجا وأيضا في الرقم الخاص بتاع راديو تلفزيون دبنجا. زي ما قلت لك نحن تلقينا أكثر من 100 سؤال، لكن لضيق الوقت اخترنا منهم عدد من الأسئلة. نعم، لدينا سؤال من المواطن محمد عبد الغني سابل. هو بيقول لك هل بتتوقع في الأيام الجاية دي أو الشهور الجاية إنه يتم إيداع السودان تحت البند السابق؟
هذا يعني كمان سؤال، أنا آسف يعني ما فيني أجاوب عليه إلا أن أشير إلى أنه تفويت الباسة أو أي باسة في السودان هو أمر لمجلس الأمن، وأنا موظف عند الأمم المتحدة بشتغل تحت تفويت مجلس الأمن، فالدول الكبرى في مجلس الأمن لا تهب إذا من ممثل للأمين العام يقول لهم ماذا سيقوموا عليه، لا يعني هذا شغلة خاصة لمجلس الأمن. مجلس الأمن سيقرر تفويض أو إعادة تفويض البعثة مثل ما هي أو تغيير التفويض.
نعم، لدينا سؤال الأخير بيقول لماذا هذا الصمت المرعب لمفوضية حقوق الإنسان وهي الهيئة الأساسية التابعة للأمم المتحدة، صمتها ده من الانتهاكات المريعة اللي بتحصل في السودان خاصة بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر، وأيضا إنها هي بتقع تحت إدارتك باعتبارك الممثل الأول للأمين العام في السودان؟
أنا بختلف مع المواطن اللي سأل هذا السؤال، ليس هناك صمت من منظمة حقوق الإنسان أو البعثة أو القسم عندنا الذي يهتم بحقوق الإنسان، بالعكس هناك إحاتات دائمة لي بمجلس العام، ما في إحاتة لي، ما في تكرير للأمين العام الأمم المتحدة لمجلس العام دون تذكير مسألة حقوق الإنسان ودون إشارة إلى انتهاكات ودون طلب لعلاج هذا الوضع والوقف عن انتهاك حقوق الإنسان. منظمة حقوق الإنسان أو مفوضية حقوق الإنسان أخذ خطوة إضافية، فكلف خبيرا دوليا وهو كلف خبيرا دوليا خاصا للسودان وإجا مرتين وعمل تقريره الخاص للجمعية العامة لحقوق الإنسان في جنيف، فسيأتي مرة أخرى فسيأتي إحاطته إلى المجتمع الدولي في جنيف. يعني ما فينا نحكي عن الصمت، إحنا نقوم بالتحقق، نقوم بإبلاغ المجتمع الدولي، فنحاول كمان كما حاولت أن أشير إليه نحاول كمان أن نشتغل على الأرض، مثلا يعني زيارة السجون، زيارة السجناء، يعني هذا أمل يأتي بدون كثير من الدجع وما بناخذ التلفزيون معنا لما نروح، يعني لو حاولنا يعني ما نستطيع أن نزورهم يعني، ولكن هذا الأمل مستمر.
وبهذا المستمعون الكرام تكاملت لقاءاتنا مع رئيس بعثة اليونو تامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، وتناول اللقاء قضايا الوضع الراهن في السودان وقضايا التحول الديمقراطي وأيضا قضايا النازحين واللاجئين، وأيضا استمعنا لردوده لبعض أسئلة المستمعين التي طرحها راديو دبنجا عبر الوسائط المتعددة. شكرا فولكر بيرتس لهذه المساحة.
من لا هنانا أنسنا لا هنانا أنسنا قدنا يا لا هنانا قدنا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم صوت الولايات من ولاية جنوب دارفور. الحلقة دي نحن بنخصصها لقضيتين، قضية الآفات الزراعية اللي بتهدد الموسم الزراعي في جنوب دارفور وأزمة سوق التبلدية. نبدأ بالموسم الزراعي، حيث بدأت تظهر بعض أسراب الطيور والجراد في عدد من المحليات ولاية جنوب دارفور. في محلية كاس في الجزء الشمال الشرقي، تحديدا منطقة ليمو والقرى المجاورة لها، المواطنين هناك اشتكوا من أسراب الجراد الزاحف اللي بيهدد الموسم الزراعي. نحن نستمع لهم في البداية يتكلموا عن الآفة الظهرت لهم. قرر لجنة تنمية وتطوير منطقة ليمو نور الدين ضوء البيت.
انتشار الجراد في كل المناطق شمال شرق كاس، منطقة ليمو وخصوصا منطقة عمار جديد وكولدينغ ودبوس ولقيط، امتدادا إلى دهف شرو ومكبينة إلى مرو. وهذا الانتشار إذا لم يجد تدخلا من الجهات المسؤولة سوف يؤدي إلى تدهور اقتصاد المناطق والمحلية بالخصوص. وهذا الوباء يحتاج للوقوف من الجميع، من الحكومة والمنظمات والشباب. فانتشار هذا النوع من الجراد وبالكم المنتشر سوف يؤدي إلى إنهاء الخضار، وخاصة في هذا الموسم اللي هو الخريف جميل وخريف سمح، وإذا لم يجد تدخلا سوف يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بالمناطق والمحلية.
برضو يتكلم لنا الصادق آدم هارون من شباب منطقة ليمو.
شكل الجراد يدوب فاقس ونطاط وهو زاهف في الأرض، وهذا الجراد شكل خطرا كبيرا على المحاصيل الزراعية، مما أدى ذلك إلى قلق تام للمزارعين، وهم الآن خير مطمئنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مننا هذا البلاء في حتى يطمئن المزارعين بموسم الزراعي إن شاء الله.
ومقرر لجنة الخدمات والتغيير برضو في منطقة ليمو عبد الله آدم إزيرك.
منطقة كولدينغ هي أكثر ضررا بالنسبة للجراد،
والجراد هو هاجم الأشجار والمحاصيل كالذرة والدخون والماريك والبامية وكل أنواع المحاصيل التي يمتلكها المزارعين.
كل الكلام ده يتوضع أمام منضدة عبد الله إسحاق المدير التنفيذي لمحلية كاس، بنستمع لإفاداته.
أمنا على الطلب وإن شاء الله على الفور ننتقي بوزارة الزراعة ونقول لهم المسألة دي وإن شاء الله تتم معالجة الآدي. نعمل بكل في مصف وسعنا لمهاربة الجراد لأنه هذا الموسم موسم خريف مبشر محتاج لتضافر الجهود لإنشاء الموسم الزراعي. ومن هذا المنطلق نناشد أخواننا في وزارة الزراعة وإدارة وقاية النباتات بالتدخل الآجل اليوم قبل بكرة حتى لا نفقد الموسم الزراعي المبشر.
قضية بقت مرتبطة بإدارة وقاية النباتات في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجنوب دارفور، ومعانا حافظ أبو بكر مدير إدارة وقاية النباتات، نستمع له.
نحن في إدارة وقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة يعني نقوم بحماية المحاصيل الزراعية من هجوم الآفات المختلفة، وذلك يمكن بالتضامن مع إدارة وقاية النباتات المركزية التي تقوم بتوفير المبيدات والآليات الزراعية والعربات، ولو أن المواسم الأخيرة هنالك شح كبير في العربات، وخاصة أن إدارة وقاية النباتات فقدت يمكن عدد كبير من العربات نتيجة الاستيلاء عليها ببعض يعني سارقي العربات، وهذا أثر يمكن تأثير كبير على أسطول إدارة وقاية النباتات من العربات، وبالتالي ده يؤثر على الخدمة التي تقوم إدارة وقاية النباتات بتقديمها. أنا عندنا آفات، طبعا آفات قومية هي مسؤولية إدارة وقاية النباتات، زي الطيور، زي الجراد بأنواعه، زي العنتد، ويمكن تقوم الإدارة بتقديم ما يمكن تقديمه للمحليات المختلفة. لكن أنا من هذا الموقع أناشد كل المحليات، والمحليات كما نعلم إنه يعني إيراداتها ودخلها كل ناتج من مواد زراعية ومنتجات زراعية، فنحن في إدارة وقاية النباتات نوفر المبيدات بملايين الدولارات، فليس يعني كثير على محلية من المحليات أن توفر عربة لإدارة وقاية النباتات أو توفر برميل أو برميلين جاز، ولكن أن تعتمد المحلية اعتماد كامل على إدارة وقاية النباتات ولا تقدم أي شيء للأتيام العاملة، فأنا أعتبر هذا نوع كده من الخلل، لأنه هنالك ميزانية مرصودة لوزارة الزراعة بأقسام المختلفة في أي محلية، وأن يمر العام كامل ولا تصرف هذه المحليات من ميزانيتها على أنشطة الزراعة المختلفة أي مبلغ، وهذا أنا أعتبره نوع كده من الخلل. احنا اشتغلنا في محليات في زمن السابق يمكن قبل كم سنة، وكنا يعني ننسق مع المحليات تنسيق تام في تنفيذ ميزانياتنا وصرف بنود الميزانية الخاصة بوزارة الزراعة. عليه أنا أناشد أي محل عنده آفة يعني لا تعتمد اعتماد كبير كده أو 100% على وزارة الزراعة، بل يجب على هذه المحلية أن تتضافر جهودها معنا حتى نستطيع أن نقدم خدمة ونحمي محاصيل المزارعين ومحاصيل المحليات، وده منعكس طبعا على إيراد الولاية بصفة عامة.
شكرا حافظ. بنتحول لقضية تانية ضمن الحلقة دي في صوت الولايات، وتحديدا في حي الوحدة، وهو واحد من أحياء مدينة نيالة العريقة، الأحياء الجنوبية لمدينة نيالة. نشوف الأسباب شنو اللي خلت السلطات تفكر في إغلاق سوق التبلدية بمحلية بلدية نيالة حي الوحدة الحارة السابعة.
قديم موسى إبراهيم، رئيس لجنة الخدمات والتقرير الوحدة الحارة الثالثة. فأنا شاكر لإذاعة دبنجا لوقفتها معنا في الموضوع بتاع سوق التبلدية اللي هو قبل 4 أيام جاءت قوة مدججة بالسلاح من قوات الدعم السري وقوات الشرطة وشرطة المحاكم واعتدت على المواطنين أنه يكسروا السوق. ونحن كان لجان خدمات وتأخير جينا تكلمنا مع القوة دي قلنا لهم الله ياخذ السوق ده سوق قديم وسوق طابر المواطنين. فالحمد لله القائد بتاع قوات الدعم السري اللي هو برتبة الرائد استجاب لأمر اللجان وحرق القوات بتاعته. أما القائد بتاع قوات الشرطة قال أنا عندي أمر بتاع إزالة فطلبناه بأمر بتاع إزالة ولم يعطينا أمر الإزالة وبدأ أنه يكسر السوق فطردنا للحتة دي. فاتفاجأنا بأمس أنه فتح بلاغات في أعضاء لجنة السوق اللي هم 9 نفر تم عدائهم في حراسة القسم بتاع الوحدة الجنوب يعني هنا مبارة لحد الساعة 11 بالليل. بعد ذلك أطلقنا صراحة هذه المجموعة اللي هو أعضاء لجنة السوق. نحن كلجان خدمات وتغيير ولجان المقاومة في الحارة 7 و3 نحمل المسؤولية الكاملة لشرطة المحاكم بما تقوم به من إجراءات تأسفية تجاه المواطن. وبصراحة والله القوة دي أدخلت الرعب داخل المواطنين داخل السوق لأن السوق يعوي كمية من الأرامل والأيتام وناس مساكين يعني فتم الاعتداء عليهم. حتى الآن مبارح برضو علمنا من مصادرنا أنه في مرأة حامل من شدة أنه الخوف هو الزور اللي أدخلوا القوات دي أنه مبارح ذاته تعبت حتى الآن هي موجودة في المستشفى. يعني
أنا الليلة مما فرشت في السوق أزين يكون عندي 17 سنة عندي شفع عيال نذير يا الأطفال دي هم مما صغار خشوا المدارس وأنا يعني كان أبوهم عيان وبعد ذاك يا هو يتوفى قبل 2 سنين وعنده طلبة جامعيين وعندي في الأساس وفي الثانوية ويا هو نحن عايشين على سوقنا ده وأنا نتمنى بأنه الناس دي السوق ده الإنسان ده ما عنده أحق يكون يشيله. الإنسان ده جرجرنا كتير في السوق ده ونحن جرجرنا معه يعني نحن الوالي قبل كده سلمنا السوق وفجأة مشى تاني قال الوالي دخل القرار وسلم وبعد ذلك نحن من هنا قمنا ويحوب عرباتنا ومشينا وقلنا نحن دارين الوالي شخصيا نحن جينا اليوم ذاك ما جيت الحاكم وهم قالوا لنا أنتوا قصدتوا جيت الحاكم عشان كده قلنا ما نحن لا ما جينا قاصدين إنما نحن جينا نطالب بحقنا. فنحن قلنا لهم أن إحنا دايرين الوالي ده شخصيا عشان زي ما هو يعني هو لقى قرار الوالي القديم وأصدر قراره إحنا أصلي بصد يلقي القرار حقه وزرنا أن إحنا قررنا فيه زي ما كان يخلي لنا سكنا أن إحنا بنعيش فيه ونعيش إيانا وبنربي فيه وبنقر فيه.
للما نلقاكم في حلقة جاية بنقول لكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق المستمع الصديقة، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكا. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن قضية النساء السودانيات اللاجئات، الفرص والتحديات. قضية كبيرة، وعشان نتكلم في القضية دي حنحتاج نلتقي بعدد من النساء من مناطق مختلفة حول العالم. واليوم حنلتقي بسيدة وأنسة حاليا موجودات في دولة يوغندا عشان نستمع لتجربتهم مع اللجوء، وشنو كانت الفرص اللي توفرت لهم والتحديات اللي واجهتهم، وكيف يتعاملوا مع وضعية زي دي. مرحبا بكم مرة تانية، وعايزين في الثاني حدين نستضيف ابتهال عبد العزيز، هي برضو لاجئة في يوغندا. ومرحبا بك يا ابتهال.
شكرا. أنا ابتهال عبد العزيز، ناشطة حقوقية. مرحب بكل الحضور. فعلا أنا واحدة من أو جزء من الناس اللاجئين في كمبالا.
مرحبا بك يا ابتهال. وكنت عايز أسألك عن بالنسبة للمرأة المهاجرة، ما هي التحديات الأساسية بالنسبة لك امرأة مهاجرة؟
طيب، شكرا للسؤال. أنا بعتقد أنه الوضع بتاع النساء في الدول المهجرة أو في هي سواء كانت لاجئة في أي دولة، هو بيختلف إن هي كانت لاجئة كيف. هل هي جات لاجئة كزوجة يعني، أو هل جات لاجئة كفرد في براها يعني بدون ما يكون عندها مسؤوليات وحياة غير كده.
وإنت وضعك زولة جيتي يعني كزوجة ولا براكي؟
فأنا جيت لاجئة طبعا كزوجة، فمعاناتي بتكون يعني قليلة شديد من أنه جات زولة لاجئة كفرد براها.
يعني أنه أنت بتلقي دعم طبعا أسري وكذا؟
أكيد طبعا. فأنا جيت لاجئة كزوجة وفي دعم أسري، في يعني في الضغط بتاع الحياة هو متخفف عني. أنا الزورة الجاية كلاجئة كفردة. أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأنه كمبالا مثلا اللاجئين في كمبالا هم بجد بيكونوا عارفين الوضع بتاع كمبالا عامل كيف. من الناحية الاقتصادية كمبالا ما فيها اقتصاد، أو ممكن مش منقول ما فيها اقتصاد، ما في سيولة في البيزنس أو في المسألة بتاعت القروش. فالزول لما بيجي لاجئ كفرد هو بيعاني أولا في إنه كيف يسجل روحه، وإنه كيف يأخذ البطاقة. وكان زمان ممكن يكون كان في مساعدات، لكن هسه في الوضع المختلف ويا الزول بيعتمد عليه روحه.
وبخلاف التحديات الاقتصادية اللي هي طبعا موجودة حتى وإنتي يعني في البلد يعني، فبالنسبة للتحديات اللي علاقة بالوضع الأمني بالنسبة لك إنتي كلاجئة، كيف إنتي بتلقي إنه الوضع بالنسبة لك بتخلقي وضع ملائم بالنسبة لك أو آمن؟
هو نحن في النقطة دي تحديدا مثلا كمبالا هي ما يعني بتختلف مثلا من جوا، هنا في ما في المسألة بتاعت عدم الاستقرار، ممكن من الخرطوم اي صح. ما في المسألة بتاعت انه ما في استقرار ما في امن، يعني انت جيتي ما في زول هو بتدخل في ان انت بتعملي في شنو وانت منو، خصوصتك شنو في الدولة جيتي ليه، كوني عايشة في حدودك انت وبس بتتلاقيك بس المسألة الاقتصادية جيست.
يعني المعاناة بتاعتك العنف بتاع الدولة هو بالنسبة لك كأنه كمبالا خففت منك العيب بتاع أنه حتى هناك الدولة ممكن يعني تكون هي سبب بأنه زول يكون ما آمن. طيب بالنسبة لك في وجودك في كمبالا خلق لك فرص إضافية بتقديرك؟
فرصة اللي خلقتها لي يعني أول دي تجربة جديدة. الحاجة الثانية في أنه أنا ممكن يكون عندي مساحة بتاعت أنه أكتسب لغة جديدة، اللي هو اللي احنا عارفين الخطاب في السودان هو خطاب أحادي واللغة العربية، يعني ما في مساحة بتاعت انه انا اقدر أهل روحي. الحاجة الثانية في انه الفرصة الثانية في انه انا قدرت اتنفس، دي معناته انه في حقيقة انسانة، وقدرت احس انه انا فعلا انسانة في الدولة دي تحديدا، يعني فعلا انسانة عندي حقوقي محفوظة، في احترام متبادل، ما في زول بيعاين انه انا لو نتي شنو او انا من ياتي مكون او انا من ذاته، يعني بتعامل معي لأساس انه انا انسانة وبس.
وبالنسبة لك الوضع هنا هل هو مساحة لأنك تستفيدي أكاديميا أكثر ولا
في السودان كان الوضع أفضل؟
أكيد طبعاً الوضع هنا يعني أكيد طبعاً، وده بدون منازع وبدون نقاش، في إنه هنا ممكن أنا يعني أقدر أهل في روحي بصورة كبيرة، وبتديني مساحة برضو يعني أنا بتداخل في ثقافات مختلفة، وده برضو بيخليك لي مساحة بتاعت فكرة إنه أنا ممكن عن طريقه أقدر أقدم لشنو، لأنه يعني إحنا عارفين مثلاً الوضع في السودان هو وضع مأزوم، فكرة بتاعت إنه ما في تنوع، ما في قبول آخر، ما في احترام بتاع ثقافات، الحياة دي كلها هنا ما موجودة، وبتمسح لي بتديني مساحة بتاعت إنه أنا ممكن كلها أكتسبها وبمشي أعملها شنو على أرض الواقع في الدولة السودانية.
وماذا عن لو تم خلق فرص جديدة في السودان، ما هو التفكير في العودة؟
أنا لا أعتقد إنه السودان في المدى القريب إنه مثلاً يعني يقدر يخلق لنا دولة سودانية محترمة تتقبلنا بكل التنوع الثقافي اللي عندنا، أو يكون أصلاً في دولة بتاعت مواطنة، لا أعتقد، لا كمدى قريب أو مدى بعيد، الموضوع ده لسه بعيد شديد يعني.
شكراً كثير ابتهال، ونديك فرصة تختمي كلامك.
أنا ما يعني مثلاً حقول الحاجة الوحيدة في إنه كلنا كلاجئين في كل الدول بنحلم بإنه يكون عندنا وطن معافى، وطن سليم فيه تتحقق كل أمانينا اللي نحن بسببها بيجينا اللاجئين في باقي الدول. وشكراً.
شكراً كثير ابتهال. عودة مع أحد الكنداكات اللي هي جات من السودان برضو لأوغندا، وما بقدر أقول إنه لاجئة لأنه هي ما قدمت لجوء، ولكن تجربة أشبه بمحاولة إنه هي تلجأ لوطن ثاني لأجل مصير أفضل ولأجل فرص أفضل. مرحبا بك كثير.
أنا شابة سودانية، أنا ناشطة سياسية واجتماعية، كنت في السودان مشاركة في الثورة من بدايتها ومشاركة في الفترة الانتقالية، وكان بنحلم ببلد ديمقراطي ودولة مدنية، لكن بعد الانقلاب الحياة هناك بقت يعني صعبة شوية، حتى شكل المقاومة بقى يعني مختلف وفيه صعوبة أكتر. تعرضت لحاجات كثيرة في السودان خلتني إنه أنا أكون هسي حاليا يعني برا السودان لفترة ممكن أعمل فيها كورسات، وحاسة إنه شكل المقاومة بتاعتي من هنا ممكن يكون يعني بصورة أكبر، أو شكل الدعم بتاعي ممكن يكون بصورة أكبر مما إنه أنا أكون قاعدة في السودان.
ومتركش الباب يعني ما نوع عايزة تكوني لاجئة؟
لا طبعا، يعني أنا بهمني شديد إنه أنا أكون موجودة في السودان في الفترة الجاية. أكيد طبعا حنسقط الانقلاب، وأكيد طبعا حنعمل في إنه نحن نكون حكومة مدنية، وأنا حكون جزء منها، حكون جزء من الانتقال الجاي. بتمنى إنه أحلامنا كلها تتحقق.
من شوية كنا بنتكلم مع واحدة من الكنداكات، وهي بتشوف إنه الأفق مسدود، وطبعا العالم هو زي ما بيقولوا غرية واحدة، نحن ما بنلوم زول على إنه ما جاي يرجع السودان، ولكن بجد موقف مختلف تماما. شنو اللي اداك الأمل الكبير إنه التغيير جاي وإنت راجعة، يعني درجتين ما عايز تقدمي لجوء حتى؟
أول حاجة أنا بشيد جدا بالمقاومة الحالية موجودة، والناس هناك ما مقصرة، أحزاب سياسية، لجان مقاومة، كل المجتمع مدني، كل الأجسام اللي في السودان حاليا بتطالب بإسقاط الإنقلاب، وده أمل كبير شديد. أنا من هنا برضو بدعم الحاجة دي، فشايفة إنه شكل المقاومة حاليا حاصل يعني ممكن يودي لإنه نحن نسقط الإنقلاب، وإنه نحن نمشي في حكومة ديمقراطية يعني أو دولة مدنية.
وكلمة أخيرة قبل ما نقول لك مع السلامة،
أتمنى بس إنه يعني الإنقلاب يسقط، نحن كلنا نرجع السودان ونقعد نبنيه زي ما كنا بنقول من زمان يعني.
مساء الخير على كل الحضور الجميع وكل المتابعين لإذاعة راديو دبنك العريقة. أنا إسام الدين محمد موسى، الاسم المشهور هو إسام أرتيتا، مقيم في كمبالا، طالب في معهد بتاع نيلسون بإضافة لمعهد بتاع جامعة مهكرري للغات بإضافة لكورسات أخرى، مهتم بقضايا اللاجئين والنازحين الموجودين بالذات اللاجئين، وبقضايا الطلابية العامة الجانبية الموجودة وضيفة. أشكر جدا على راديو دبنجا للإتاحة هذه المساحة الجميلة لأسرد بها فيه بعض التفاصيل عن قضايا بواجهنا النساء بشكل عام اللاجئات في يوغندا. نخش في الموضوع. اليوغندا هنا عنده تحديات كثيرة جدا اللي بواجه اللاجئات بشكل خاص، لأن المفوضية بتاع اللاجئين الموجود في كمبالا هنا بشكل عام هي فقط بقدم لكل اللاجئين اللي من ضمنهم اللاجئات، بقدم لهم خدمة بتاع انه ممكن يدوك الكريت اللي بحميك مثلا اذا شرطة مسكك عن الاقامة وسالك عن غيره وغيره، لكن غير كده ما عندك اي خدمة اللي منوتة بيه من اليوين اللي ممكن انه يوفر لك انه بتاع تعليم وسكن وغيره وغيره. فدي ما في هنا يو تمشي يقول لي يا اخي انه اذا محتاج الخدمات دي اتمشي برا يوغندا في المعسكرات بتاع المعسكرات بتاع اللجوء هناك، وفي نينو هناك ذاته الخدمات للاسف الناس بيقولوا هناك برضو خدمات ضعيفه جدا للغايه، يعني ما في اي حاجه اللي ممكن نزول استند ويعتمد عليه بشكل كلي. اما هنا في الداخل فهي دي ما بيعتبروا انه شنو دي اللاجئين، يعني دي جانب. التحديات اللي بواجه منها ممكن يو انه ما في هنا فرص بتعمل في يوغندا بشكل عام، يكون ما فرصة بتعمل، فالمرأة إلا كم يكون لاجئ إلا كم يكون عنده زول مثلا برا قدام خارج بجيو، فدي برضو حالة نادرة. بإضافة لموضوع بتاع اللي اسمه ترى برضو الودي المادي هنا برضو صعبة جدا للغاية الموجود هنا، سواء كان إيجارات أو غيره وغيره. فبالتالي يعني يبقى إنه أيا بتاع اللاجئات اللي هي يضطر يمشي يسكن له في أحياء الشعبية اللي كمان فيه ينعدم فيها الأمن مثلا، حتى انت أفسد حاجة حاجاتك ما بتقدر تخليه برا قمنا لك سايت وإي عافشك شنو ما بتقدر تخليه برا، المساب بيكون ضيق للقاية. ودي فيما يخص في ودي كلها ممكن يكون مرتبطة في جانب بتاع الجانب الاقتصادي، يعني لأنه هو بيكون ما في إمكانيات لأنه زول يهجر بيت كويس. ثاني شيء الأيا في يوغندا بشكل العام هي ممكن يكون صعب وأصعب من السودان، يعني إذا دربت في تقديري اللي أنا بشوفه إذا شفته، لأن في يوغندا هنا الفرق بينه إنه هنا السلع هو الحاجة اللي أنت دايره متوفر لكن بقروش غالية. فهسي مثلا يوغندا هسي أنت كأسرة مثلا نقول نفرين أقل بيت أنتو عشان تهجروا، يعني بيت معدوم فيه وما بيت اللي مثلا نقول له شقة وكده بيت ساكت كده، ده أقل بيت ده أنت بكون نفرين ده متعجين لبيت بتاع 700 حاجة اللي ما يعادل $200 بإضافة لاستهلاكهم. فالظروف اللي بواجه في الجانب ده ممكن يكون ظروف بالغة التحدي. اليوغندا هنا تاني إذا مثلا ما عملت ترتيب لمشكلة لأي حاجة مسبق وواجهك المشكلة، فبالتالي ما تلقاو أي اسم يتر أي دام وما تلقاو أي جي يقف معك، يعني هنا سلوك بتاع ناس هنا مختلفة ما زي السودان اللي ممكن انه ناس يتعاونوا بيهم يتعاونوا معهم اذا واجهك مشكلة وناس بجوا بقيفوا ما كان اي زول بجري لمشكلة. فهنا بحث العادات كثيرة جدا، يعني ممكن انه زول يموت في غرفته ممكن 4-5-6-7 يوم لا دريت ويطلع وبعد ذلك شنو يجي سلطات وكده. ليه؟ لان ناس ما في تداخلات زي الموجود في السودان، اهتمامات مثلا دول داس بقى كيف وزيارات وشنو. فدي انا بشوف في تقديري انه هي دي اكبر مشكلة اللي بواجهي. فبالتالي انه الراجل ذاته كان ما عنده بيزنس برضو كويس في يوغندا هنا ما يقدر يوفر اللي كم لزوجته برضو البيئة والخدمات الاساسية نسبة لقياب فرص العمل الموجودة هنا في يوغندا بشكل عام. ممكن يكون تاني مشكلة التعليم، يعني في لاجئات هنا تلقاو عندهم كم سنين لكن ما بتيح لهم مساء انه يمشوا يلدخوا بالمعايد ويقروا وكده. برضو قد يكون برضو له سببين. المشكلة الاولى بتاع انه هو بيكون مسؤول وربة البيت وبيكون له عيال وعليه وانه يراقب العيال وخدمات بتاع بيته وكده. في جانب التاني ممكن يكون برضو جانب بتاع الجانب المادي، لان مثلا اذا عنده جنب يقرا وين المعهد انه هو عشان يجي يقرا وبكون بعيده ورسوم بتاع معهد وتكاليفه وحاجات الكثيره دي. ففي كثير من اللاجئات ما بيقدروا يقروا سودانيات، تلقوا عنده هنا 3-4 سنة لكن للان لسه ابسط حاجه اساسيات بتاع اللغه بكون ما بعرفه وبعيد كل البودن جانب التعليمي. يدي بيشوف انه دي الجانبين الاساسيين اللي كل اللاجئات الموجوده في يوغندا بيعانوا منها. فاجدد شكري وتقديري لهذه الفرصه، لانه اودي هالحسب رايي اللي انا بشوفه للتحديات اللي بواجه اللاجئات بشكل عام كده وخاص في يوغندا. فشاكر جدا على راديو دبنجا العريقة، ولنا لقاء في مساحات أوسع. شاكر لك.
كنت معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكا، إلى لقاء قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.